بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستغفره، واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 42 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع منزلة اليقظة، وهي أول منازل السائرين إلى الله رب العالمين، كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي عبارة عن انزعاج القلب من رقدة الغفلة. فبينا أن هناك الكثير من الممحصات للعبد، هناك ممحصات في الدنيا، وممحصات في القبر، وممحصات يوم العرض على خالق السماء والأرض، أي ممحصات الذنوب والبعد عن الغفلة. في الدنيا ذكر العلامة ابن القيم أن هناك من الممحصات 4 ممحصات: الأول التوبة النصوح، الثاني الاستغفار، الثالث الحسنات الماحية، الرابع المصائب المكثرة. فإن لم يمحص المرء في دنياه بهذه الأربع محص في القبر بثلاث: الأول صلاة أهل الإيمان على جنازته عند موته واستغفارهم له والدعاء له الممحص، الثاني فتنة القبر الممحص، الثالث ما يقوم الإخوان بإهدائه لأخيهم بعد موته من صدقات ودعوات وأعمال صالحات. فإن لم يمحص بهذه أيضا في القبر، إما لعظم البلوى وعظم ما اقترف، وإما لضعف تلك الممحصات، محص يوم العرض على خالق السماء والأرض أيضا بأرض كما ذكر العلامة ابن القيم، منها أهوال القيامة، ومنها شدة الموقف، ومنها شفاعة الشفعاء، ومنها عفو الله عز وجل. ثم بعد ذلك تكلم شيخ الإسلام عن معرفة النعمة وكيف يتمكن المرء من معرفة نعمة الله عليه، وبينا أن معرفة النعمة إنما تصف بثلاثة أشياء: واحد نور العقل، اثنين شيم بروق المنة، الثالث الاعتبار بأهل البلاء. ووقفنا في اللقاء الماضي عند مطالعة الجناية، مطالعة الجناية، الجناية أي تقصير العبد، تقصير العبد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء، فإنها تصح بثلاثة أشياء: الأول بتعظيم الحق، الثاني معرفة النفس، الثالث تصديق الوعيد، تصديق الوعيد. فالمرء يتمكن من معرفة الجناية لكي يهرب منها ويفر بأمور ثلاث حتى تصح له الحياة في الدنيا والآخرة: بتعظيم الحق، ثانيا بمعرفة النفس، ثالثا تصديق الوعيد. يقول: فمن كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته. من عرف الله عز وجل عظمت في نفسه أن يخالفه جل وعلا، لأن الله عظيم. ولذا يقول السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت، انظر من عصيت، فأنت تعصي من العظيم الذي قال في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، سبحانه جل وعلا. فكما أن رحمته سبقت غضبه، أيضا لا طاقة لمخلوق على غضبة الرب جل وعلا سبحانه، فهو العظيم خلق الجنة والنار، هذه دار السعداء ودار الطيبين، وهذه دار الأشقياء دار الخبيثين والعياذ بالله رب العالمين. وجعل لهذه أهلا ولهذه أهلا. ولذا ينقسم العباد يوم القيامة إلى فريقين، منهم شقي وسعيد، فأسأل الله تعالى أن نكون من أهل السعادة، اللهم آمين، وأن يجنبنا مصير أهل الشقاء، اللهم آمين. إذا كثيرا ما ندعو فنقول: اللهم أدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب، اللهم آمين. ولذا علمنا نبينا الهمة العالية في طلب النعيم، فقال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، أو كما قال النبي. وطبعا لا تصل إلا من خلال عمل، فحسن الظن في ربك عز وجل معنى أن تحسن أنت العمل، فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقر في القلب وصدقه العمل. فمن عرف ربه عز وجل عظمت المخالفة عنده، كيف أعصي العظيم سبحانه جل وعلا. فما عدا الإنسان في دنيا الناس على حسب اختلاف الناس وهيئات الناس ومناصب الناس، بتختلف المخالفة من إنسان لآخر، ولله المثل الأعلى. يعني حتى أنتم في أعمالكم الدنيوية، هل مخالفة العامل لعامل مثله في العمل تستوي مع مخالفة العامل لرب العمل أو صاحب العمل؟ الإجابة لا. لو اختلفت مع عامل زيك عادي، أو زيك زيه، لكن ممكن مخالفتك مع صاحب العمل تؤدي لطردك من العمل، ولا إيه؟ صحيح؟ يعني صاحب العمل حط نظام معين للعمل، أنت خالفت هذا النظام، لو عدها لك مرة مش هيعديها التانية، ولا إيه؟ مش هيعديها التالتة، لأن صاحب العمل وضع ضوابط، ولله المثل الأعلى، الله خلقنا وأعدنا ورزقنا وأرسل رسله وأنزل كتبه، حد حدودا وأمر أوامر ونهى عن نواهي، فإن خالفت ربما تطرد، ولا إيه؟ إبليس خالف مخالفة واحدة أعقبها بعناد وإباء، كانت النتيجة إيه؟ طرد من رحمة الله عز وجل. وخلي بالك حتى لا تغتر، إبليس كان من العابدين قبل أن يخالف، وكان من المسبحين قبل أن يأبى. فالإنسان لابد أن يحذر مكر ربه عز وجل، خلي بالك أوي، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كان من دعاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من؟ خاتم رسل الله وسيد الخلق، سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. فإياك والأمن بغير عمل. قال لبالك أول أمر ما هو السهل. إبليس كان عابدا، كان مسبحا، أمره الله أمرا واحدا أن يسجد لآدم مع الساجدين. إبليس عمل إيه؟ امتنع، مجرد أمره، مخالف، وفتح أمامه الباب لعله أن يندم ويتوب، فما تاب وما أناب، بل تمرد واستكبر وأبى، فطرد من رحمة الله عز وجل وصار مثلا وعبرة. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. بخلاف آدم، آدم رخى العصا، لكن أعقب المعصية بإيه؟ بتوبة. فتحت له جميع الأبواب، يبقى باب التوبة والعودة، أن يعرف المرء أنه مقصر، وأنه قصر في حق العظيم، وأن العظيم سبقت رحمته غضبه لمن تاب وأناب وعاد، فاستغفر وأناب، عندها يحظى برحمة الرحمن جل وعلا. أما إن تمادى في المخالفة ومعظم ربه جل وعلا، وأن عذابه هو العذاب الأليم، نسأل الله السلام. إذن معرفة العبد لعظمة الرب تدعوه إلى البعد عن التقصير، فلا تنظر إلى صغر ذنب، ولكن انظر إلى من عصيت. هتقول الذنب يسير، نعم، ولكن عصيت به من؟ عصيت به العظيم سبحانه جل وعلا. فانتبه، انتبه، لأن الله يغار. غيرة الله إذا انتهكت الحرمات وكثرت المخالفات يغار الرب عز وجل. فلابد أن تلزم منهجه وشرع إن أردت الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة. أما المخالفة نسأل الله السلام. ولذلك الفارق بين المؤمن وبين غيره أن المؤمن يرى ذنبه الصغير كالجبل العظيم يكاد أن يسقط على رأسه. المنافق على الخلاف وعلى النقيض، يرى الذنب العظيم كذبابة على أنفه، حاجة بسيطة جدا. فهذا هو الفارق، المؤمن لما يعصي الله أو يخالف مخالفة صغيرة جدا لأنه يعرف عظمة الله، فهذا الذنب الصغير أكنه جبل يكاد أن يندك على أم رأسه فيغلبه، فيخاف ويرجع ويتوب ويندم. بخلاف مين؟ المنافق، الذنب العظيم قوي أكنه إيه؟ ذبابة، ما له أثر عنده. تيجي مثلا فلان بيرتكب معصية يقول لك ما غيري بيعمل أكتر من كده، إن هو مش شايف المعصية، هو شايفها عادي لأنه لم يعظم ربه جل وعلا. يقول لك مثلا المدخن، يقول لك دي سجارة، ده غيري بيشرب مخدرات، ده غيري بيشرب مش عارف بودرة وبيشم بودرة، صح؟ غيري بيزني. فشوف قد إيش تنخلاه صغر المعصية لأنه لم يعظم ربه، لو عظم خالقه لابتعد، ما يلتمست المعاذير على المعصية، ماشي كده؟ في ناس عايز يبرر الخطأ فيذكر لك أخطاء الغير. يا أخي أنا بقول لك أنت مخطئ هنا، دعك من أخطاء الغير، أنت العمل ده خطأ ولا صواب؟ خطأ، ابتعد عنه رحمة بك. سيدك بقى غيرك بيعمل ايه؟ يعني كثيرا كده كنا نقول لبعض الإخوة يعني التزموا بقى كويس وكذا، يقول يا عم الشيخ والله ملايين من الناس وحشين. قل له يا سيدي ملايين من الناس، خليك انت واحد في المليون حلو، هنقول 99% وحشين، اه ماشي، طب خلي 1% ايه حلو، خليك انت من 1% ده الحلوين. مش ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تكونوا إمعة، تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، بل وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. واضح؟ يا فلان صلي، يا عم اللي بيصلوا بيكذبوا، يا سيدي صلي أنت وما تكذبش، اللي بيصلوا بينافقوا، يا سيدي صلي أنت وما تنافقش، أنت مالك من المنافقين أنت؟ ده بيصلوا بيغتابوا، يا سيدي صلي أنت وما تغتابش، ما دام انت عارف ان الغيبه حرام اهو وما شاء الله عليك ومذاكر اهو، طب صلي وما تغتابش، خليك انت الحلو. فدي هتيجي منين؟ من معرفه العبد بربه. فالعبد كلما عرف ربه كلما عظمه وابتعد عن مخالفته جل وعلا، انه يعلم من يخالف. يبقى اول خطوه في معرفه او مطالعه الجنايه ان تعرف الحق وتعظم الحق، لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه سبحانه جل وعلا. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتي إلى مولاها الحق في كل لحظة ونفس وشدة حاجتها إليه، عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس. الله، لو عرفت نفسك بقى تعرف قد إيه المخالفة عظيمة. ذلك كثيرا ما أقول، آه لو يعلم الإنسان أنه إنسان، لو عرفت أن أنت إنسان ساعتها تعظم ربك جل وعلا. إنسان من صفتك الضعف، وخلق الإنسان ضعيفا فأنت ضعيف، ومن صفتك العجز والنقص والحاجة والفقر، والفقير يحتاج إلى الغني، ومن هو الغني؟ الله عز وجل. أنت في كل نفس من أنفاس حياتك في حاجة إلى الله عز وجل، ما دمت في هذه الحاجة كيف تخالفه وكيف تعصاه؟ إذا ذكرت لكم أثرا من قبل قصة الرجل الذي يمثل حالنا جميعا وما أبرئ نفسي، الرجل الذي أسرف على نفسه وكثرت مخالفاته وأراد أن يتوب، فذهب إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله، وكان إبراهيم يسمى بطبيب القلوب رحمه الله، هكذا العالم، لأن الطب طباني، طب أبدان وطب قلوب. أما طب الأبدان فمعروف لأهل التخصص، وأما طب القلوب للعلماء والدعاء. فطبيب يصف دواء للبدن، وطبيب يصف دواء للقلب، ولا إيه؟ فعندي ما درس بيتعبني بروح لدكتور طبيب يعالج السن، لما أشعر بشوية ألم في البطن بروح للدكتور عبد الحميد طبيب بطن متخصص يكشف علي، يكتب لي شوية عقاقير أو أدوية ويقول لي امشي على النظام ده أسبوع أو أسبوعين، وحلل مش عارف تحليل كذا ويعمل تحليل كذا، وخلاص باخد العلاج بنضبط مع الطعام معين، أسبوعين ثلاثة يأذن ربنا تعالى في الشفاء، يكون الشفاء بأمر الله تعالى بسبب الطبيب. إنما في أمراض وعلل في القلوب محتاجة الطبيب إيه؟ طبيب قلوب. من أطباء القلوب؟ أهل العلم، هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. علشان كده كان أهل العلم في كل زمان ومكان لهم منازل عالية، وكان الناس يقدرونهم قدرهم. لماذا؟ لأنهم أطباء للقلوب، فبهم حياة القلب، بسببهم، لأنهم يدلوننا على الخير من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، بما فيه الشفاء للقلوب من مرض الشهوات ومن مرض الشبهات. لذا كان إبراهيم بن أدهم يسمى بطبيب القلوب رحمه الله تعالى. قال له يا إبراهيم، أنا رجل كثير المعاصي والذنوب، حالي زي ما أنت شايف، فهل عندك دواء لنفسي يخلصها من هذا الداء؟ يبقى اللي عنده مرض في القلب يروح لمين؟ للعلماء ويشكي علته، واللي عنده مرض في البدن يروح لمين؟ للأطباء المتخصصين. أول لما يروح للطب يقول لك إيه؟ أنت بتشعر بإيه؟ حاسس بإيه؟ والله أنا حاسس بألم فين؟ هنا. طب قول آه، ويضغط لك قول آه آه، ويجيب لك السماعة عشان يشخص المرض والعلة، وبعد كده يعمل لك أشعة صحيح، يصور المكان يشوف إيه المشاكل اللي فيه، وأحيانا يعمل لك منظار. ولسه عبد العزيز كان في المستشفى بيعملوا له منظار عشان يشوفوا إيه اللي جوه، المرارة فيها إيه، مدام مرارة يبقى مرارة فينزل لك منظار يكشف عن اللي جوه فيه إيه عشان يشخص. ما يقدرش يدي لك حربوشتين ثلاثة إلا بعد ما يكشف، ولا إيه؟ عارف الحربوشة؟ عارفينا صحيح؟ احنا بنسميها الحبة. اه الدكتور يديك كده دواء ايه؟ تابليت، بتقولهم تابليت. في تونس بيقول لك حربوشة ولا خربوشة؟ حربوشة وعشان التونسي قاعد مش عايزين مشاكل، لازم نرجع له في القاموس بتاعهم. حربوشة يعني حبة دواء، ماشي كده؟ تابليت، خلاص كده. عشان يوصف لك التابليت ده ولا الحربوشه لازم يعرف عندك ايه. كذلك يبقى اللي عنده مرض في القلب يروح لمين؟ لاهل العلم. اشعر بكذا، اشعر بكذا، في ضيق، في هم، في غم، في كذا، يبدا العلماء يسالوك انت بتعمل كذا او كذا او كذا او كذا، لان هم عندهم ايه اسباب الهم وايه اسباب الغم خلال الكتاب والسنه. اه انت وصول للرحم ولا لا؟ طيب انت بتاكل الحلال ولا لا؟ طب انت طائع لله؟ بتصلي ولا لا؟ بتسمع قرآن ولا لا؟ ويحط لك روشتة للعلاج عشان يذهب ما بيك من علة، زي ما الطبيب كده يسألك ويشخص المرض ويكتب لك الدواء المناسب، كذلك العالم أو الداعية بيسألك عشان يعرف العلة اللي عندك ايه، فيبدأ يعطيك ما يناسب العلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذا الرجل تعب من الذنوب والمعاصي، فيسأل مين؟ العلماء. قال إني رجل كثير الذنوب والمعاصي، فهل عندك دواء لنفسي يخلصها من هذا الداء؟ قال نعم، عليك بأربعة أشياء. هقول لك أربع وصفة طبية تذهب ما بك من علة إن طبقتها. طبعا المريض بيستعجل عشان ياخد الدواء، مش كده عايز يخف بسرعة، ما هو تعبان، قال يا إبراهيم آتني بالأولى، الحقني بأول واحد. قال أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله، أدي أول واحد. أنت بتعصي أيوه، لما تيجي تعصي ربك ما تأكلش من رزقه. طبعا الرجل تعجب، قال وكيف ذلك يا إبراهيم والرزاق هو الله سبحانه جل وعلا؟ قال عجبت لك يا رجل تعلم أن الرزاق هو الله ومع هذا تأكل من رزقه وتعصاه، إزاي يستقيم الأمر؟ الذي يرزقك بتعصاه يا أخي الله يهديك، يعني حتى كده في الدنيا يقول لك أحسن إلى من أحسن إليك، واحد بيعاملك كويس وبيحسن إليك تروح أنت تفيء إليه؟ إجابة طبعا ما ينفعش. قال يا إبراهيم آتني بالثانية، دي صعبة شوية علي، قل لي واحدة تانية. قال أما الثانية فإن أردت أن تعصي الله فلا تسكن في بلاد الله. إزاي أنت تقيم في بلاده وبتعصاه؟ أمر لا يستقيم. قال وكيف ذلك يا إبراهيم الأرض أرضه والسماء سماؤه؟ قال عجبت لك يا رجل تعلم أن البلاد بلاد الله ومع هذا تسكن في بلاده وتعصاه، هذا لا يستقيم مع عاقل أبدا. طيب. قال يا إبراهيم آتني بالثالثة. قال أما الثالثة فإن أردت أن تعصي الله فاذهب في مكان لا يراك فيه الله. الله، هل هناك مكان يخلو من علم الله سبحانه جل وعلا؟ أبدا. إذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. الله يسمعك، الله يراك، الله يعلم حالك، يعلم سرك وعلانيتك، سبحانه جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال يا إبراهيم وكيف ذلك؟ والله تعالى هو السميع البصير. قال عجبا لك يا رجل تعلم أن الله مطلع عليك ومع هذا تعصى، إزاي؟ كيف يستقيم لك ذلك؟ قال يا إبراهيم آتني بالرابعة. قال أما الرابعة فإن جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أجلني إلى أجل محدود. يجي لك ملك الموت قل له مش عايز أموت دلوقتي، استنى لما استعد، استنى لما توب، استنى لما أصلح العمل اللي أنا عملته، ينفع؟ الآن جالك ملك الموت ينفع تقول له طب أرجع بس أصلح اللي أنا؟ قال وكيف ذلك يا إبراهيم؟ والله تعالى يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال عجبت لك يا رجل تعلم أن الموت يأتيك بغتة ومع هذا تبادر. هذا أربعة، هو المفروض خمسة عفوا. قال له خمسة أشياء، ذكرنا أربعة. تعجل الرجل وقال يا إبراهيم آتيني بالخامسة، قل لي خامس واحد. قال أما الخامسة فإن جاءك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. وده جزاء المعصية، يوم القيامة لما يجي لك خزنة النار حتى يحملوك إليها قل لهم مش هروح معك. هنا خر الرجل مغشيا عليه، فلما أفاق قال يا إبراهيم سأستغفر الله تعالى وأتوب إليه، إن الله غفور رحيم ولا أعود إلى التقصير أبدا. لما عرف الحقيقة، فلو عرفت نفسك أيها الإنسان أنك إنسان هتستقيم. لما تعرف أن أنت في كل نفس بيخرج منك في حاجة إلى العظيم كيف تعصى؟ حياتك، خيرك، نفعك، كل مرتبط بيد من؟ بيد الله عز وجل. أي أمر من أمور حياتك بيد الله تعالى، فما دام الأمر كذلك كيف أخالفه سبحانه جل وعلا؟ كيف أخرج عن دائرة عبادته جل وعلا؟ واضح؟ ولذلك كنت كثيرا ما أقول الدول عادتها في إقامة العلاقات نجد أن الدولة إن أرادت نهضة وعزا وتقدما تعمل علاقات مع مين؟ مع الدول الغنية، صحيح؟ ولا تروح تعمل مثلا علاقة مع دولة فقيرة جدا؟ مش هتستفيد. اديكوا شايف مثلا في اوروبا الان اليونان، لانها دوله تعبانه جدا اقتصاديا استنزفت اوروبا كلها، صحيح ولا ايه؟ هكذا. فالدول اعتادت لما تجري علاقات بتجري مع دول ايه؟ غنيه قويه، عشان يقول لك جور السعيد تسعد، صحيح؟ طب اذا كانت دي عاده الدول، وانت ايها الانسان فقير محتاج، فان اردت ان تصاحب فلا تصاحب صاحب الا الغني، ومن هو الغني؟ الله عز وجل. فاجعل الله لك صاحبا، لان حياتك بيده، عزك بيده، سعادتك بيده، غناك بيده، فعليك ان تلجا اليه. فلما تعرف نفسك صحيح مش ممكن تخالف. يبقى المخالفه جايه منين؟ ما عرفت ربك وما عرفت نفسك. يعني المتجبرون في الارض لماذا تجبروا؟ لانهم ما عرفوا الله وما عرفوا انفسهم، فبالتالي تجبروا وطغى. لو عرفوا ربهم وعرفوا انفسهم لانكسروا لعظمه الله. لكن ايه اللي خلاهم تجبروا؟ ما عرفوا الله، ما قدروا الله حق قدره سبحانه جل وعلا، واضح؟ فبالتالي لما غفلوا عن معرفة ربهم وقعوا في مخالفته، ولما غفلوا عن معرفة أنفسهم وقعوا في التقصير. يبقى تعرف ربك تستقيم، تعرف نفسك تستقيم. أنت عندما تضع شقك على فراشك للنوم، هل تؤمل أن تستيقظ؟ الله يتوفى الأنفس حين منامها. وذلك من الدعاء عند نومك بتقول: اللهم إني وضعت جنبي بإذنك وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إنك بتنام ما تضمن تقوم، الروح تخرج ما ترجع. إذن أنت محتاج لله تعالى، فعليك أن تعظمه جل وعلا. يقول رحمه الله تعالى: وأيضا فإذا عرف حقارتها، أي حقارة النفس، ما عظم قدر من خالفه سبحانه جل وعلا، عظمت الجناية عنده. أما عرف النفس حقيرة وأن ربي عظيم، يبقى الجناية تعظم. إزاي أخالف؟ إزاي أبعد؟ إزاي أقصر؟ علشان كده يا جماعة نجد أن منهج السلف كان عجيبا في باب العبادة. كان أحدهم قد يسمع آية من كتاب لا يموت، من آية أنه يعرف عظمة ربه. فضيل بن عياض كان له ابن اسمه علي، كان يقوم الفضيل بن عبد الليل ابنه يقوم يصلي ورا منه، يسمع القرآن يغمى عليه، كل ما يصلي ورا أبيه يغمى عليه لما يسمع القرآن. شوف التأثر العجيب. فكانت زوجته تقول: يا فضيل إنك قاتل ولدي هذا، يعني أنت بقراءتك هذه تقتل الولد. إن الفضيل عندما يقرأ كان يقرأ ببكاء ونحيف، يعرف عظمة ربه. المهم، فكانت تمنع ولدها أن يصلي خلف أبيه في الليل خايف عليه. وذات ليلة غافل الولد أمه وصلى خلف أبيه، فقرأ الفضيل ابن عياض وعلي خلفه، فجاء عند آية فيها الوعيد الشديد، فشهق الولد شهقة وسقط. فلما فرغ الفضيل من صلاته وجد ولده فارق الحياة. آية ليه؟ كانوا يعظمون ربهم تعالى، عارفين قدر الله عز وجل. النبي كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بالله عليك اللي يقوم الليل حتى تورم قدماه، كيف يكون حاله في النهار؟ صلوات ربي وتسليماته عليه. وعشان كده لما تقرأ في هدي النبي وسيرة النبي ما تجد ثانية واحدة فراغ أبدا، له في كل حال ذكر صلى الله عليه وسلم. اقرأ كده في باب الأذكار، عشان البعض اللي بيشتكي من الفراغ لا أدري كيف يكون عندك فراغ. فراغ إيه اللي عندك؟ وأنت لك في كل حال عبادة وفي كل وقت قربة، يبقى إزاي عندك فراغ؟ تقرأ كده يقول لك أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار إتيان المسجد ودخول المسجد وخروج من المسجد، أذكار ما بين الصلاة، أذكار إيه كمان؟ خروج من المسجد ليه أذكار، ودخولك البيت له أذكار، خروجك من البيت له أذكار، السفر له أذكار، العودة من السفر ليه أذكار، في السلم في أذكار، في الحرب في أذكار. حياتك كلها عبادة، حياة المؤمن كلها عبادة، معاملتك مع الناس لها منهج، الجوار له منهج، الضيوف لهم. سبحان الله، ما في وقت فراغ عند المسلم أبدا. فاللي بيشكو من الفراغ كناعا إيه؟ أنه أصلا فارغ، ما عرف ربه وما عرف قدر نفسه حتى يشغلها بطاعة الله تعالى. واضح؟ والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. عشان كده عايز أقول لك عليك أن ترقب الوقت ولا يضيع وقتك في مخالفة، لأن أشد شيء يندم عليه المرء عند موته ساعة تمر بغير ذكر الله عز وجل. فاجعل حياتك كلها لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلوات ربي وتسليمات عليه. يبقى حياتك كلها لازم تكون لمين؟ لله تعالى. في كل شأنك أنت عابد لله تعالى، استحضر هدي نبيك، استحضر سنة النبي في كل أمر. يقول رحمه الله تعالى: فإذا عرف حقارتها، أي حقارة نفسه، مع عظم قدر من خالفه، عظمت الجناية عنده، فشمر في التخلص منها، وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به يكون تشميره في التخلص من الجناية التي تلحق به. يا الله، على حسب يقينك في الوعيد، وعيد الآخرة، إن في موت، في قبر، في بعث، في حساب، في جنة وفي نار، عندك يقين هتخاف، ولما تخاف هتشمر في العبادة وتبعد عن التقصير بكل الوسائل. ولذلك في الحديث: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، إيه معنى أدلج؟ تشمر في العبادة واجتهد في الطاعة، إنه خايف، واللي يخاف يقرب. كما قلت لكم وأقول: من رحمة الله بنا أن جعل خوفك من المخلوق فرارا من المخلوق، وجعل خوفك من الخالق فرارا إليه سبحانه جل وعلا. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. أنت لما تخاف من مخلوق مثلك بتبعد عنه، ولا إيه؟ لأنه مؤذي فتتجنب طريقه، تبعد عنه. لكن لما تخاف من الخالق بتقرب، خايف طب إليه، خايف استغفر، خايف اذكره، خايف صلي، خايف زكي. كل ما تخاف تقرب، ودي رحمة، بخلاف المخلوق لما خاف منه بفر منه. واضح؟ ودي رحمة عظيمة جدا يا جماعة. فاللي يعرف قدر ربه، قدر ربه، يشمر في العبادة ويشمر في البعد عن الجناية. يقول رحمه الله تعالى: ومدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعيد. اللي بيصدق بالوعيد ينضبط. ولذلك كان من منهج السلف التذكير دايما بالآخرة. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه في كل ليلة يجمع العلماء والفقهاء يذكرون الجنة والنار والآخرة، فيبكون حتى تخضل لحاهم كأن بين أيديهم جنازة، رضي الله عن عمر، كل ليلة. لأن من غفل عن ذكر الموت ضاع، اللي يغفل عن الموت يقصر. فدايما الموت أمام منك، الآخرة أمام منك، الوعيد أمام منك، عشان تنضبط. النبي عندما خرج على بعض الأنصار فوجدهم يضحكون بصوت مرتفع، قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، أو كما قال النبي. ولذلك عندما جاءت امرأة تشكو قساوة قلبها لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أشارت إلى عائشة قالت: عليك بزيارة القبور فإنها ترقق القلوب. روح زور القبر. لماذا زيارة القبر؟ إنها تذكير بالموت، تذكير بالآخرة، وليتذكر الآخرة ينضبط. بالفعل فعلت المرأة فذهبت عنها قساوة قلبها، لأن القبر يذكرك بالآخرة ولا إيه؟ هذا المقبور لعله كان عظيما في الدنيا يأمر وينهى، أين هو الآن؟ أين صوته؟ فين رسمه؟ فين اسمه؟ خلاص انتهى الأمانة، انتهت. سبحان الخالق جل وعلا، سبحان الحي الذي لا يموت. طيب ما تقول نفسك في يوم من الأيام هيجي لك اليوم إلا هتكون في قبر مثل هذا القبر، ويقل زائروك ويقل من يذكرك ولا إيه؟ يا مناس أموات في البدايات، الأبناء مثلا أب مات في البداية في حزن وفي كذا ويدعي له ومش عارف، ويروح ويجي ويزور القبر ومش عارف إيه. عدت سنة في العمر يخف، كمان سنة شكرا، اتنسى ثالث سنة شكرا، فين وفين علم يتذكر لما يشوف حال الجنازة بقى يفتكر الله يرحم أبي. وهكذا الدنيا ماشي كده، يقل الزائرون ويقل الذاكرون ولا يبقى معك إلا عملك، خلاص انتهت. قل من يدعو وقل من يذكر وقل من يستغفر للأموات، إلا فين وفين يحصل جنازة مش عارف إيه. لا شك إن بينا كثير منا الأباء ماتوا ولا إيه، قل أن يذكرهم في كل لحظة حقيقة ولا إيه، فين وفين على ما تذكر حياتك وشغلك وبيتك وأولادك ومشاغل. عشان كده أقول لك افعل لنفسك قبل موتك، لأن بعد الموت قل من يفعل لك. واضح؟ فاغتنم أنت فترات حياتك في العمل الصالح وفي التقديم للناس قبل الموت. فذكر الموت يرقق القلب، ذكر الموت يجعل المرء يخاف من الله ويخاف من وعيد الله، فينضبط ويبعد عن التقصير ويبعد عن التقصير. الدنيا ما لها قيمة، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، إذن هي لا تعدل جناح بعوضة. فلماذا من أجلها يتنافس المتنافسون ويتقاتل المتقاتلون، ويعارض زائل يأكل منه البر والفاجر؟ لا، التنافس يكون في الدين، في الطاعة، في العمل الصالح عشان توصل لله عز وجل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليؤمن بالوعيد ينضبط. فإذا تعطل من قلبه التصديق بالوعيد خرب خرابا لا يرجى معه فلاح البت. لو اليقين قل بالنسبة للوعيد خلاص القلب يخرب، وإذا خرب القلب انتهى الأمر، خلاص لا يرجى له صلاح، إنه خرب، نسأل الله السلام. يقول والله تعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات والنذر لمن صدق بالوعيد وخاف عذاب الآخرة، فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار والمنتفعون بالآيات دون من عداهم. قال تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، سورة هود آية 103. إذا من اللي بيتذكر؟ اللي بيخاف من الوعيد، غيره. عشان كده بقول لك ياما أناس يسمعوا القرآن ويسمعوا السنة ولا يتأثروا، وهم مصرون على المخالفات. ليه؟ لأن اليقين بالوعيد عنده ضعيف جدا، مش في دماغه، لا في دماغه لا موت ولا قبر ولا آخرة ولا حساب ولا جزاء، مش على البال، فمهما تقول وكأنه يخلد في الدنيا، مش في دماغه. يقول لك الكلام ده مش لينا، مش احنا المقصودين، دي مشكلة خطيرة جدا. لا، ده المؤمن يرى أن كل كلمة فيها نظارة تخصه، أنت المطالب به. عشان كده بينتفع بالآيات والنذر. فمين اللي بينتفع بالآيات والنذر؟ أصحاب الإيمان الصادق اللي عنده إيمان بالوعيد، يسمع الآية تزلزله، يسمع الحديث يحركه، يغير منهج حياته من أجل آية، لأنه عارف أن في آخرة وفي حساب وفي وفي وفي. إنما غيره أهل الدنيا مهما تقول يقول لك زي ما يقول القائل ودن من طين ودن من عجين. لقد أسمعت إن ناديت إيه حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. يبقى مين اللي يسمع الحي اللي عنده إيمان وصدق، يسمع الآيات يسمع الوعيد فينتبه. إنما اللي ما عنده حياة الغافل اقرأ ولا على الباب. فاللهم إنا نعوذ بك من الغفلة. اللهم أمين. وقال تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، سورة النازعات 45. يعني نظارتك يا محمد تنفع من؟ من يخشى الآخرة، اللي يخاف من الآخرة. لكن هل نظارة النبي أثرت في أبي جهل؟ أبدا. هل أثرت في أبي لهب؟ أبدا. ليه؟ لأنهم لا يخافون الآخرة. هو أصلا منكر للبعث، منكر للآخرة، فمهما تقول ما ينتفع، ما ينتفع. لذا كان حالهم في الآخرة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. خلاص الندم ما ينفع، سمعتم ولكن لم تسمعوا سماع استجابة، فعطلتم السمع عن سماع الخير، وعطلتم العقل عن التدبر في الخير. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. يبقى من ينتفع بالنظارة؟ أصحاب الإيمان، أصحاب القلوب النقية التي تؤمن بالوعيد وتؤمن بالآخرة. واضح؟ وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، سورة قاف 45. يبقى من اللي بيتذكر بالقرآن؟ اللي يخاف الوعيد، يخاف الآخرة، اللي يخاف. اللهم ارزقنا الخشية منك يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. وأخبر تعالى أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد الخائفون منه، فقال تعالى ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، إبراهيم آية 14. يبقى التمكين في الأرض والسعادة مرتبطة بإيه؟ لمن خاف مقام ربه ولمن خاف الوعيد. هذا يمكنه الله في الدنيا، الخوف. يقول رحمه الله تعالى وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأيام فإنها تستقيم بثلاثة أشياء. إن كما تعلمون الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن أراد معرفة النقصان والزيادة نحتاج لثلاث أشياء. واحد، سماع العلم، سماع العلم. الثاني، إجابة داعي الحرمة اللي يبين لك المحرمات عشان تجتنبها تسمع له، وصحبة الصالحين. الله، ده كله يعرفك الزيادة والنقصان. وملاك ذلك كله خلع العادات، تبعد عن العادات، وعليك بالتزام السنن، إن بسبب العادات بعد الكثيرون عن منهج الله تعالى. عادات موروث، كان دايما شبهة الكفار إيه؟ وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. أدي الشبه، إن والله نشأنا لقينا أهلنا كده، آباءنا كده، أجدادنا كده. طب يا جماعة ده باطل، الحق كذا، يسمعوا ما يسمعوا. أنت جبت لنا دين جديد، اللي أنت بتقوله ده نتعودنا على كذا وعلى كذا وعلى كذا، وعشان كده قال شيخ الإسلام ومحنة العلماء العوام. محنة العلماء إيه؟ العوام، لأن العوام تربوا على العادات. فلما تيجي انت تقول لهم قال الله قال رسوله، ده دين جديد بالنسبه له، ازاي وجدنا اباءنا؟ انت يا ابن امبارح تيجي تعلمنا؟ ده احنا بقالنا سنين على كده، وده اللي واجهه النبي في مكه ولا ايه؟ واجه النبي الكلام ده كله عليه الصلاه والسلام التسليم بصبر جميل. فانتفع من اراد الله له ان ينتفع، ولم ينتفع من طمس الله على فهمه وعلى عقله وقلبه. نسال الله السلامه. واضح؟ فعشان كده بنقول عشان الانسان يعرف الزياده والنقصان محتاج لسماع العلم، محتاج لاجابه داعي الحرمه، محتاج لصحبه الصالحين. وعلى فكره يا جماعه صحبه الصالحين تثبت الايمان واليقين، ودي روشته مهمه جدا دايما بنصرفها لمن يشكو مرضا بقلبه او عله، عليك بمجالسه الصالحين. ولذلك حتى في حديث قاتل المئة، الرجل الذي قتل مئة نفس في بني إسرائيل، النبي قص علينا قصته، كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فقال هل له من توبة؟ فدل على راهب فقال قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتله وأتم به المئة. ثم قال هل لي من توبة؟ فدل على عالم، خلي بالك العلم هو وقيمة العلم، فقال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى بلدة كذا بها أناس صالحون، بها أناس صالحون، اعبد الله معهم يتوب عليك. الرجل بس خرج من مجلس العالم توجه إلى البلدة الصالحة، في الطريق مات، اختلفت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة جاء تائبا، ملائكة العذاب ما فعل خيرا قط، أرسل الله ملكا يحكم بينهم، فقال قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها، فلما قاسوا بين البلدتين وجدوا أقرب البلدة الصالحة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله تعالى قال لهذه أنت قاربي ولهذه أنت بعدي، فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب للبلدة الصالحة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. قيل إن البلدة الصالحة كان اسمها نصرة، والبلدة التي كان بها كان اسمها قفرة. شوف حتى الاسم، ما كل أمر له نصيب من اسمه، البلد اسمها إيه؟ قفرة، من الكفر والعياذ بالله. فعشان كده قتل 100 ناس، بلد كلها إجرام، إنما الثانية كان اسمها إيه؟ نصرة، من النصر، وبها أناس صالحون. فإذا مجالسة الصالحين تثبت الإيمان وتثبت اليقين بخلاف مجالسة أهل الفسق. والله يا جماعة عندما يكثر المرء من النظر لوجوه الفاسقين يسود قلبه. عشان كده أنا بقول الله يعينكم في بلاد الغرب دي، فعشان كده لازم تكسروا من مجالس الصالحين، النظر في وجه المتوضئين المصلين الطيبين اللي يعينوك على ذكر الله وما والاه وعلى عمل خير والبعد عن الشر، يثبت فيك الإيمان ويثبت عندك اليقين بخلاف مجالس الله والعبث والغيبة والنميمة والكذب والطعن والتجريح، تخرج منها القلب منطفئ النور والعياذ بالله. وإن وجدت انشراحا فهذا لبلادة فيك ولبعدك عن الله عز وجل، لأنه لا يفرح بالمعصية إلا خبيث نفس. لما تجد نفسك في مجالس الشر فرحان، اعرف إن في خبث في النفس، لازم تعالج نفسك بسرعة، تعالجها بالطاعة بكثرة النوافل بمجالسة الصالحين بتحصيل العلم. واضح؟ لأن أمراض النفس قد تخفى على أصحابها والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. يبقى أنت محتاج لعلم، محتاج لاستجابة لداعي الحرمة وصحبة الصالحين. يقول ذلك أن السالك على حسب علمه بمراتب الأعمال ونفائس الكسب تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه، وكذلك تفقد إجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبه، هل هو سريع الإجابة لها أم هو بطيء عنها؟ النفس لها داعي، النفس اللوامة تلومك على الخطأ وتدعوك للصواب. شوف حالك في نفسك لما تدعوك للصواب بتعمل إيه؟ هل بتسارع؟ لما تحذرك من الحرمة هل بتسارع وتجتنب، ولا بتسوف وتتباطأ وتقبل على الحرام؟ كثيرون مثلا تقعد تتكلم عن أضرار الغيبة، قاعد في المجلس خلاص أنا مش هغتاب، أنا هتوب، بمجرد ما انتهى الدرس يخرج على الباب يغتاب. ليه؟ لأن الوازع في النفس ضعيف، وأصبحت الغيبة فيه عادة ومرض عضال، يبقى محتاج لإيه؟ محتاج لعزيمة عالية. وذلك كان ليه أخ ربنا بارك فيه كان بيعاقب نفسه بالماديات، يقول مثلا في باب الغيبة لو اغتبت هدفع 10 جنيه، لا نفسه يفلس. فجان يقول لي عمال في موضوع الكذب قضت نفسي مش قادر، فلست الفلوس ضاعت. فمشكلة خطيرة جدا، نسأل الله السلام. فانت محتاج بقى كثرة من مجالات الصالحين، كثرة في العلم، تعظيم الرب عز وجل، عشان تبعد عن الأخطار المحيطة بيك، لأن كل خطر ده عدو من الأعداء، إبليس يرسل لك سهامه حتى يبعدك عن الله عز وجل، والسهام متعددة، ويعرف كيف يدخل إليك، بيشوف المرض اللي عندك فين ويبدأ يركز عليه. فالسعيد من وحد الله وذكره وابتعد عن إبليس. ولذلك في الصلاة مثلا في أمر من أشد الأمور على إبليس وانت بتصلي، عارف هو إيه؟ السبابة بتاعتك دي بتنزل على إبليس أشد من الحديد والعياذ بالله أثناء التشهد. طول ما انت رافع السبابة وتشير إلى القبلة طيلة التشهد، أنت هكذا يعني إبليس يصلى نارا بسببك أنت. لماذا؟ لأن إشارتك بالسبابة رمز للتوحيد لرب العالمين، وهذا أشق شيء على إبليس، إنك توحد ربك. فأنا عايزك كلما غفلت قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل آمنت بالله وبرسول الله، عشان يبعد عنك اللعين، لأنه يبعث لك السهام، السهم تلو السهم، مرة بباب الغيبة، في باب النميمة، مرة بباب الكذب، مرة بباب الرياء، مرة بباب عمال يبعث لك أسهم. والمصيبة يا جماعة أن عدونا أخطر، لأن الله تعالى قال عن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. المشكلة أن عدو مش شايفه، أنا لو شايفه أقدر أتعامل معاه، إنما أنت مش شايف، ودي المشكلة الخطيرة جدا. عرفت ليه كان خطر المنافقين أشد من الكفار؟ لأن عدو أنت لا تراه، عدو لا تراه، هو يقول أنه مسلم لكنه في الحقيقة إيه؟ منافق، يكيد لك وأنت لا تعرف، بخلاف عدوك الظاهر أنت عارف أنه عدوك، شايفه بيخطط لك إزاي، بيعمل إيه، فبتبدأ بتتعامل معاه. إنما اللي أنت ما تعرفوش بيكون أخطر، لما بالك بإبليس بقى أنت لا تراه وبعدين مسلط عليك وعارف مداخلك، إيه الضعيف فيك، بتحب إيه، بتكره إيه، داخلك من كل جهة، وله مداخل في الخير كما له مداخل في الشر، واضح؟ وقد يلبسك ثوب الناصح الأمين وانت بتقع في غيبة وفي نميمة وفي بهتان وفي سب وتجريح وفي طعن وانت لا تشعر، وده سهم من سهام مين؟ إبليس، نسأل الله السلام. علشان كده سيدنا النبي قال الكلمة الطيبة صدقة، أكثر من قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، اذكر ربك دايما، لأن إبليس كلما ذكرت ربك خانك، وده أشد عليه من أي شيء. فانتبه لعدوك جيدا. يقول فبحسب إجابة الداعي سرعة وإبطاء تكون زيادته ونقصانه. شوف حالك أنت مع إجابة الداعي، لما نقول لك ده حرام تستجيب ولا لا؟ هل سريع الإجابة وتبعد ولا بطيء؟ هنا بيكون الزيادة والنقصان، زيادة الإيمان أو نقصان الإيمان على حسب عزيمتك أنت. يقول وكذلك صحبة أرباب العزائم المشمرين إلى اللحاق بالملأ الأعلى يعرف به ما معه من الزيادة والنقصان. لما صاحب الصالحين هتعرف منزلتك، بتشوف حالهم في العبادة، في الطاعة، في كذا في كذا في كذا، عاوز تحصلهم، عايز تعمل زيهم، شوف حالك وهكذا. ولذلك نقول كثيرا كما يقول السلف قراءتنا لسير الصالحين نفضح بها أنفسنا. لما تيجي تقرأ كده في سير الصحابة مثلا تجد نفسك ولا حاجة، ما بتعملش شيء، تجد نفسك مقصر جدا. اقرأ في سير التابعين كذلك، في سير من كذلك، فكلما قرأت
كلما ازدادت همتك. ده انا مقصر قوي. طب اجتهد اذا كان عندك يكين تشمر في العباده، مش تيأس وتبعد زي صاحبنا صاحب اللحيه يقول لك في مسجد من المساجد الخطيب ما جاش، الخادم بص كده في المسجد نظر يعني كده عايز يشوف حد يخطب الجمعه، فوجد رجل كده لحيته طويله قوي، قال لك بس هو ده، هاتوا اطول لحيه يا شيخنا. اتفضل يا شيخنا. طبعا تحت الالحاح، هو مش خطيب، تحت الالحاح راح طلع المنبر، وقف على المنبر. ما هو بعض الناس بيفكر المنبر ساكت يعني فيها ايه، ما انا ممكن اطلع. طب تعال اطلع، تعال اطلع. كان احدهم يقول لك عادي، والله مره طلع المنبر رجليه خبطت في بعض وعرق وبكى ونزل، قعد يبكي. الناس فاكره بيبكي من الخشوع، اتاري بيبكي من الرهبه مش عارف يقول ايه ويبكي. طب نزلوه، انزل يا سيدنا الشيخ. ما في ناس نقاط حلوين من كده فيها ايه يعني. طب تعالى يا سبع رجال اطلع، المنبر موجود، مش هنجيب لك منبر، اقف على الارض واخطب في الناس. مشكله خطيره جدا يا جماعه. فصاحبنا طلع المنبر مش عارف يقول كلمتين على بعض، يا دي الليله. طبعا عدى اليوم باعجوبه، خطبه الجمعه دي. والله يا جماعه ممكن لو وقفت على المنبر دقيقه مش عارف تتكلم دقيقه واحده، اكنها عمر. بتجد العرق يتصبب والرعشه ورجلك تخبط في بعض واسنانك. طب ايه اللي طلعك انت؟ ايه اللي طلعك فوق؟ ايه ما تطلعش انت، انزل الله يكرمك. فطبعا صاحبنا صلى الجمعه بالعافيه، وبعد الجمعه يعمل راح البيت وراح قال لك انا هحلق لحيتي. ليه يا فلان؟ انت السبب اللي طلعتني من المنبر. بدل ما يقول السبب ان انا ما عنديش علم واتعلم، لا احلق لحيتي. هذه مشكله خطر. نقول لك لا، لما تقرا في هدي السلف لقيت نفسك مقصر، مش تحلق لحيتك، طولها واجتهد في العباده، ولا ايه؟ حاول تتعلم واجتهد، مش تقول هي السبب. معايا يا عم الحاج؟ هو تكون انت حلقت حيلك عشان كده. لا نتعلم، بدل ما اقول هي السبب اقول اتعلم، لان انا ما عنديش علم اتزنقت. لكن لما هتعلم، عشان كده دايما بقول للشباب خاصه، دايما انت بتحضر دروس علم كثير جدا يا اخي، دايما تخلي بالك كده لو حديث واحد تتقنه تعرف معانيه وتحفظه حفظ طيب، بحيث لو في يوم اتزنقت مفيش خطيب جه اطلع انت قول مقدمه الخطبه الشهاده والصلاه على النبي، اقرا ايه التقوى، اقرا الحديث على الناس، بين معناه باختصار، وادعو وانزل خطبه جمعه ممتازه. ما انت قاعد ليه النهارده في مجالس العلم؟ استفدت ايه؟ لازم يكون عندك افاده على قد سد ثغره لما نحتاج لك في سد ثغره، مش ساعتها ما نلاقيش حد، لا تبقى مشكله. او يطلع واحد يخبط ويرزع وما عندوش علم، تبقى مشكله تاني، وهكذا. يبقى اذا مجالستك للصالحين بتعرف بقى عندها الزياده والنقصان في العمل، فبتفضح نفسك في تقصيرك فتجتهد في العمل الصالح عشان توصل لله عز وجل. يقول: والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات وتوطين النفس على مفارقتها والغربة بين أهل الغفلة والإعراض. خليك غريب بين أهل الغفلة، ما تجلسهمش. ليه؟ لأن من جالس أهل الغفلة غفل لا محالة، فابعد عنهم واهجرهم وتجنب مجالسهم، لأن مجالس سوء لا يرضى عنها الرب ولا يرضى عنها الرسول، وفيها تمزيق لشمل الأمة المسلمة، وفيها نشر للمكايد والمفاسد، فتجنب واحفظ نفسك لله عز وجل. فابعد عن مجالس أهل الغفلة وأهل الإعراض عن الله عز وجل. وما على العبد أضر من ملك العادات له، أضر شيء أن العادة تتملك منك، العادات والتقاليد البعيدة عن الشرع. وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن الأسلاف الماضيين. فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع، وعن فلاحه وفوزه ممنوع. قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. سورة التوبة 46، والآية دي فيها قاعدة مهمة جدا جدا: من رفض الحق ولم يعمل به عوقب بالحرمان إن أراده. شوف الجماعة دول في وقت العسرة والشدة تخلوا على النبي، أهل النفاق في المدينة، ومرضوش يجاهدوا مع النبي، قال بعد كده في وقت الراحة جايين. لا خلاص، لن تخف آية تانية: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. أنتم ما تنفعوش. ليه؟ لقد رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإياك إياك أن يأتيك الحق فترفضه، لأنك تعاقب بالحرمان. فمن جاءه الحق فلم يعمل به ورفضه عوقب بالحرمان، لأن الجزاء من جنس العمل. نسأل الله تعالى السلامة. بهذا القدر إخوتان نكون قد وصلنا إلى نهاية الحديث عن هذه المنزلة، منزلة اليقظة، والتي تقودنا إلى منزلة أخرى تسمى منزلة الفكرة. منزلة الفكرة إن قدر بقاء وكان لقاء، نقف مع هذه المنزلة، مع منزلة الفكرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.